يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسرنا في هذا اليوم، يوم الأحد التاسع من شهر الله المحرم سنة 41 و400 ألف هجري، أن نستضيف الشيخ عبد المجيد جمعة ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة دكار عاصمة السنغال بكلمة بعنوان العلماء بين الغالبين والجافي عنكم. نسأل الله عز وجل لنا التوفيق والسداد. تفضل. مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله تعالى اصطفى من بني آدم أنبياءه لتبليغ رسالته ودعوة الناس إلى عبادته وإقامة الحجة على عباده، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولما كان هؤلاء الأنبياء بشرا يموتون كما يموت البشر، كما قال تعالى عن صفوة خلقه نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم به ختمت النبوة، فليس بعده نبي. اختار الله تعالى من يقوم بتبليغ رسالته بعد أنبيائه العلماء، فجعلهم ورثتهم وحملة علومهم والمبلغين لدينهم، فبهم تحفظ الأحكام ويعرف الحلال والحرام وتتحقق مصالح الأنام، فحقهم على الناس المحبة والاحترام والإجلال والإكرام، وهم حملة الشريعة وحماة الدين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهم مصابيح الدجى وأنوار الهدى، يرشدون الضالين ويعلمون الجاهلين وينبهون الغافلين، لا يشقى بهم جليس ولا يستوحش بمقامهم أنيس، بهم تحيا قلوب أهل السنة وتغيظ قلوب أهل الزيغ والبدعة، يزداد بمجالستهم الإيمان ويقوى اليقين، وينجلي الحق المبين، وتتضح الحجة وتستبين المحجة، وتتهافت الشبهات وتضمحل الشهوات ويزول الشك والريب. ولقد أحسن الإمام أحمد في قوله في خطبته فيما صنفه من الرد على الزنادقة والجهمية، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ولقد أثنى الله تعالى عليهم وامتدحهم وبين فضلهم وذكر مكانتهم ورفع درجتهم، فاستشهد بهم على أعظم شهادة وأجلها، وهي توحيده وربوبيته وقيامه بالعدل في تدبير خلقه. فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والدلالة على فضل العلماء في هذه الآية من وجوه: أن الله تعالى قرن شهادته بشهادة الملائكة وشهادة العلماء، وبدأ سبحانه بنفسه، وثنى بملائكته، وثلث بهم، وكفاهم ذلك شرفا وفضلا. وأيضا أن الله تعالى استشهدهم، والشهادة لا تقبل إلا من عدول، فدل هذا على تعديلهم وتزكيتهم، كما عد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالعلماء عدول عند الله، ولهذا أوكل إليهم تبليغ دينه بعد وفاة أنبيائه. وأيضا أن الله تعالى شهد لهم بالعلم، فقال: وأولو العلم، ووصفهم به، فكفى بهذا شهادة. وأيضا أن الله تعالى خصهم بالذكر وبهذه الشهادة دون غيره من الناس كالعباد والزهاد، فدل ذلك على أفضليتهم على الناس، وأن رتبتهم تلي رتبة الأنبياء. فلو لم يرد في فضل العلماء وعلو مقامهم عند الله إلا هذه الآية لكفى ذلك فضلا ونبلا. وأخبر سبحانه عن رفع درجات أهل العلم والإيمان خاصة بحسب ما خصهم الله به من العلم والإيمان، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم يرفع صاحبه درجات، فإنه يجعله إماما يقتدى به في الخير، ويرجع إليه في المسائل، ويكتب له القبول في الأرض. فالناس تتفاوت أقدامهم ومراتبهم بحسب تفاوتهم في العلم والإيمان. وأنه عز وجل نفى التسوية بين أهل العلم وبين غيره من الناس، فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فلا يستوي العالم والجاهل في حكمة الله عز وجل، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور. وأخبر سبحانه وتعالى أن أهل العلم هم من يخشونه حق الخشية، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال أيضا: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وإنما كان أهل العلم أخشى الناس وأتقاهم، لأن العلم يورث المعرفة، فمن كان بالله أعرف كان له أحب وأخوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وأنه سبحانه أمر من لا يعلم بسؤالهم والرجوع إلى اجتهادهم وأقوالهم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم. وهذا يدل على أن الله تعالى قد ائتمنهم على تبيين دينه وتبليغ رسالته، ويتضمن ذلك تعديلهم وتزكيتهم. وأمر تعالى بطاعتهم، وقرن طاعته وطاعة رسوله بطاعتهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر كما قال ابن عباس هم الفقهاء والعلماء أهل الدين الذين يعلمون الناس دينهم أوجب الله تعالى طاعتهم. وقيل هم الأمراء، فمن أطاع العلماء فيما وافقوا فيه الكتاب والسنة فقد أطاع الله وأطاع رسوله. وهذا يتضمن أن من عصى العلماء فيما وافقوا فيه الكتاب والسنة فقد عصى الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومدحهم وبين منزلتهم وفضلهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فقد تضمن هذا الحديث جملة من فضائل العلماء ومناقبهم، منها أن الله تعالى سخر لهم المخلوقات في الأرض والسماوات حتى الحيتان والنملة لتستغفر لهم جزاء تعليمهم الناس الخير وحثهم على الرفق بالحيوانات والإحسان إليها. ومنها أنه شبههم بالقمر وفضلهم على العباد والزهاد الذين شبههم بالكواكب، لأن العالم ينفع نفسه وينفع الناس، وهذا حال القمر يضيء الأرض، والعابد ينفع نفسه فقط، وهذا حال الكوكب فنوره لا يتعدى نفسه. والمعنى أن أهل العلم يفضلون العباد كما يفضل القمر سائر الكواكب. ومنها أنه جعلهم من ورثة الأنبياء، فهم خير خلق الله بعد الأنبياء، لأن الأنبياء خير خلق الله، فورثتهم خير خلق الله بعدهم. وأنهم أقرب الناس إليهم، لأن الميراث إنما يكون لأقرب الناس فالأقرب إلى الموروث. وأنهم نابوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حملهم العلم، وقاموا مقامه في نشره وتبليغه لأمته، لأن كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته، وميراث الأنبياء العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. ومنها أنهم أخذوا حظا وافرا من الدين والهدى والسعادة، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ف فهذا من أعظم المناقب لأهل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ففي الحديث إخبار بعدالة حملة العلم، وتنويه بحفظهم له وحمايتهم للدين وذبهم عن الشريعة. قال ابن القيم: فأخبر أن الغالين يحرفون ما جاء به، والمبطلون ينتحلون بباطلهم غير ما كان عليه، والجاهلون يتأوله على غير تأويله، وفساد الإسلام من هذه الطوائف الثلاثة. فلولا أن الله تعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله من هؤلاء. وصدق ابن مبارك إذ يقول: لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب فساد العالم ذهاب العالم، فقال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وقال أيضا: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وهو القتل القتل. وقال أيضا: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. فذكر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر معنى قبض العلم ورفعه، فقال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث معنى قبض العلم ونقصه، وهو ليس بمحوه من صدور العلماء، ولكن بموت حملته واتخاذ الناس رؤوسا جهالا، فيحكمون في دين الله بآرائهم ويفتون بجهلهم فيضلون ويضلون. ونبه أن موت العلماء سبب لفساد النظم واستجلاب النقم وفوات النعم، فالجهل يخل بالدين، والخمر يخل بالعقل، والزنا يخل بالعرض، والشح يخل بالمال، والهرج يخل بالنفس. فإذا اختلت هذه الأمور الخمس اختل نظام الحياة وعمت الفتن وضاعت مصالح الناس. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية السمحة بالمحافظة على هذه الضروريات الخمس. ولهذا كان موت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، وموت قبيلة أيسر من موت عالم بصير بكتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما. ولهذا قد افترق الناس في العلماء ووقفوا فيهم طرفي نقيض، فمنهم من غلا فيهم، ومنهم من جفى عنهم، ومنهم من أفرط، ومنهم من فرط فيهم. ودين الله وسط بين الغال فيه والجاف عنه. فالطائفة الأولى سلكت مسلك الغلو في العلماء، والغلو مجاوزة الحد في الأمور كلها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو عموما، فقال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم، أي التشدد في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيئا من الدلجة. وأخبر أن سبب هلاك الأمم هو الغلو في دينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. والغلو في العلماء سبب في هلاك الأمم وضلال الناس وفساد الدين والوقوع في الشرك. وقد عده شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب من مسائل الجاهلية فقال: الثالثة عشر، أي من المسائل المتعلقة أو من مسائل الجاهلية، الغلو في العلماء والصالحين. وترجم في كتاب التوحيد باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فقوم نوح لما غلوا في الصالحين صوروا لهم صورا ونصبوا لهم تماثيل ثم عبدوهم من دون الله، كما قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ثم صار هذا إلى أهل الجاهلية، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما النسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، رواه البخاري. وغلت النصارى في المسيح عيسى بن مريم حتى قالوا هو ابن الله واتخذوه إلها من دون الله. وغلت اليهود في عزير حتى قالوا هو ابن الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا نهاهم الله تعالى عن الغلو في دينهم فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ثم سار هذا إلى طوائف من أهل البدع والضلال، فغلت الصوفية في النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوه فوق منزلته التي أنزله الله، ونزلوه منزلة الإلهية والربوبية، فاعتقدوا أن أول ما خلق الله نور النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خلق منه القلم، وخلق ملائكة الأراضين من نوره، وأن الأنبياء كلهم شربوا من نوره، واعتقدوا أنه يعلم الغيب ويملك النفع والضر، حتى صرفوا إليه بعض العبادات التي لا تجوز لغير الله، وغير ذلك من الضلالات والبدع والمحدثات. وكتبوا في مدحه قصائد كثيرة من أشهرها البردة للبصيري، فاعتنوا بها شرحا وتحشية وتعليقا، وانتشرت في الآفاق وسار بها الركبان. وقد تضمنت من الكفر والضلال ما لا يخفى، كادعائه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وذلك في قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وفيها أيضا من الشرك كالاستغاثة والاستعاذة بغير الله، كما قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. كما وقع كثير من أهل البدع والضلال في الغلو في الصالحين، فبنوا له قبورا وأضرحة، وصاروا يطوفون بها ويذبحون لها ويستغيثون بها ويسألون عندها قضاء الحاجات وتفريج الكربات. وغلت الرافضة في علي بن أبي طالب حتى ألهته طائفة منهم فاحرقهم بالنار، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا. ومظاهر الغلو في العلماء كثيرة، منها أو من أهمها المبالغة في مدحهم والمجاوزة في تلقيبهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن إطرائه والمبالغة في مدحه خشية أن يقولوا فيه ما قالته النصارى في المسيح عيسى بن مريم، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو الإفراط في المدح ومجاوزة الحد فيه، أي لا تمدحوني كمدح النصارى عيسى بن مريم، حتى غلا بعضهم فيه فجعله إلها مع الله، وبعضهم دعا أنه هو الله، وبعضهم هو ابن الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. وعن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، عليكم بتقوى الله، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، أي لا يوقعنكم في مهواه. وفي لفظ: ولا يستجرينكم، أي لا يستغليبنكم فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا، يريد أن تتكلموا بما يحضركم من القول ولا تتكلفوا كأنكم وكلاء الشيطان ورسله تنطقون على لسانه، فقولوا بقول أهل دينكم وملتكم، أي دعوني رسولا ونبيا كما سماني الله، ولا تسموني سيدا كما تسمون رؤساءكم كما في النهاية. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى وأحرى. ولله ذر القائل: مما يقبح عندي ذكر أندلس سماع معتمد فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ومن مظاهر الغلو في العلماء تقديسهم وتعظيمهم واعتقاد عصمتهم ووجوب طاعتهم وأنهم يصيبون ولا يخطئون، فقد غلت الرافضة الإمامية في أئمتهم حتى اعتقدوا فيهم العصمة من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، وأنهم لا يخطئون في الجواب ولا يسهون ولا ينسون، ويعتقدون أن الأئمة الاثني عشر معصومون يجب اتباعهم، لأنهم يرون أن الإمام يجب أن يكون كالنبي، يكون معصوما من جميع الرذائل ما ظهر منها وما بطن، كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان. ولا شك أن هذا ضلال مبين وكفر بواح، إذ يقتضي ذلك وجوب طاعة المخلوق مطلقة، وهذه الطاعة المطلقة لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه المبلغ عن الله، والله أمر بطاعته واجتناب نهيه في غير موضع من القرآن. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رده على من ادعى العصمة في العبيديين: أما القول بأنه هو أو أحد من أولاده أو نحوهم كانوا معصومين من الذنوب والخطأ كما يدعيه الرافضة في الاثني عشر، فهذا القول شر من قول الرافضة بكثير، فإن الرافضة ادعت ذلك في من لا شك في إيمانه وتقواه، بل في من لا يشك أنه من أهل الجنة كعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم. ومع هذا فقد اتفق أهل العلم والإيمان على أن هذا القول من أفسد الأقوال. وأنه من أقوال أهل الإفك والبهتان، فإن العصمة في ذلك ليست لغير الأنبياء عليهم السلام، بل كان من سوى الأنبياء يؤخذ من قوله ويترك، ولا تجب طاعته من سوى الأنبياء والرسل في كل ما يقول، ولا يجب على الخلق اتباعه والإيمان به في كل ما يأمر به ويخبر، ولا تكون مخالفته في ذلك كفرا بخلاف الأنبياء، بل إذا خالفه غيره من نظرائه وجب على المجتهد النظر في قوليهما، وأيهما كان أشبه بالكتاب والسنة تابعه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر عند التنازع بالرد إلى الله وإلى الرسول، إذ المعصوم لا يقول إلا حقا، ومن علم أنه قال الحق في موارد النزاع وجب اتباعه، كما لو ذكر آية من كتاب الله تعالى أو حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد به قطع النزاع. أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح، بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول، هي مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم استشهد بآيات كثيرة في هذا المعنى ثم قال: وأمثال هذه في القرآن كثير، بين فيه سعادة من آمن بالرسل واتبعهم وأطاعهم، وشقاوة من لم يؤمن بهم ولم يتبعهم بل عصاهم. فلو كان غير الرسول معصوما فيما يأمر به وينهى لكان حكمه في ذلك حكم الرسول. وقال أيضا: ومن ادعى العصمة لأحد في كل ما يقول به بعد الرسول فهو ضال، انتهى كلامه. ولهذا كان أصل التفرق وظهور الطوائف والفرق والتعصب المذهبي الأعمى من تقديس الرجال وعقد الولاء والبراء لهم، ومن مظاهر الغلو في العلماء تقليدهم والتعصب لأقوالهم والتقيد بآرائهم واتباع مذهبهم. وقد عده شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب من مسائل الجاهلية فقال: المسألة الرابعة التقليد الأعمى ومضاره. وقد غلت اليهود والنصارى في أحبارهم وعلمائهم حتى اتخذوهم أربابا من دون الله، واتبعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فعن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وفي رواية أن عديا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما عبدناهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لكم الحرام فأطعتموهم؟ ألم يحرمك؟ فقال عدي: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم لهم. وسئل حذيفة رضي الله عنه عن هذه الآية فقال: فقيل له: أكانوا يصلون لهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله عليهم فيستحلونه، ويحرمون عليه ما أحل الله لهم فيحرمونه، فصاروا بذلك أربابا. وكذا كان أهل الجاهلية إذا دعوا إلى الله وإلى رسوله أعرضوا واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وهذا في القرآن كثير، يذم الله فيه من أعرض عما أنزله وقلد الآباء. ولهذا أمرنا تعالى باتباع ما أنزل، ونهانا عن اتباع من دونه أولياء، فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقد نص الأئمة على منع تقليدهم واتباعهم في كل ما قالوه ورأوه، وحثوا أتباعهم على التمسك بالدليل والرجوع إليه. فقال أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وقال لصاحبه أبي يوسف: ويحك يا يعقوب، لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. وقال إمام دار الهجرة مالك رحمة الله عليه: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فتركوه. وقال أيضا: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وقال أيضا: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، واشتهر عنه قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال إمام السنة أحمد بن حنبل: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وفي رواية: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد، الرجل فيه مخير. وقال أيضا: رأي الأوزعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وجرى هذا الأصل في اجتهادهم ومواقفهم، فكانوا إذا ظهر لهم الدليل لم يكونوا يدعونه لقول أحد كائنا من كان. فابن عباس رضي الله عنهما لما احتج بعض الناس عليه في كراهية متعة الحج بقول أبي بكر وعمر، قال لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فلم تأخذه هيبة أبي بكر وعمر شيخي الإسلام اللذين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، لم تأخذ هيبتهم أن يقول الحق ويتمسك بالدليل رغم صغر سنه رضي الله عنه. كذا روي عن ابن عمر أنه لما سئل عن متعة الحج أيضا فأمر بها، فقيل له: إن أباك يعني عمر نهى عنها، فقال: إن أبي لم يرد ما تقولون، فلما أكثر عليه قال: أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم عمر؟ ولما نازعه بعض الناس في بعض السنة قال: هل نحن مأمورون باتباع عمر أم باتباع السنة؟ وسأل رجل الإمام أحمد بن حنبل فقال أكتب كتب الرأي، قال لا تفعل، عليك بالآثار والحديث. فقال السائل إن عبد الله بن المبارك قد كتبها، فقال له أحمد إن ابن مبارك لم ينزل من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق كما في طبقات الحنابلة. وخالف أهل الأندلس الإمام مالكا في مسائل كثيرة، حتى كانوا يقولون لسنا مماليك لمالك. وحدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل قال فلان كذا وكذا، فقال ابن سيرين أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان كذا وكذا، لا أكلمك أبدا. رواه الدارمي في سننه. فمن قلد دينه الرجال أفسد دينه وأضاع علمه. قال ابن الجوزي كما في تلبيس إبليس اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد فيه، وفي التقليد إبطال منفعة العقل، لأنه إنما خلق للتأمل والتدبر. وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة. واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبر بما قال، وهذا عين الضلال، لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل، كما قال علي رضي الله عنه للحارث بن حوط وقد قال له أتظن أن نظن أن طلحة والزبير كانا على باطل؟ فقال له يعني عليا يا حارث إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، أعرف الحق تعرف أهله. وقال وسلك الطائفة الأخرى مسلك الجفاء عن أهل العلم، فلا يقيمون لهم وزنا ولا يراعون لهم ذمة ولا يحفظون لهم كرامة. ومظاهر الجفاء عن أهل العلم كثيرة، من أهمها ترك الرد إليهم والرجوع إلى اجتهادهم والاستغناء في فهم النصوص وبيان الأحكام، وقد تولد عن هذا فساد كبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قيل الأصاغر أهل البدع، وقيل أصاغر السن وحدثاء الأسنان، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما تمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وقال أيضا في وصفهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرقية من الرمية، أي لا يفقهونه ولا يفكرون فيه ولا يعملون بمقتضاه. قال النووي المراد أنه ليس لهم حظ منه إلا مروره على ألسنتهم ولا يصل إلى حلوقهم، فضلا عن وصوله إلى قلوبهم، لأن المطلوب تعقله وتدبره بالقلب أو لا تفهمه قلوبهم، وهذا لجهلهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فدل على أن موت العالم وتصدر الجاهل في الفتية هو أصل الضلال. فشكت الدماء والأعراض والأموال إلى بارئها من الفتاوى الجائرة الصادرة من أنصاف العلماء وأشباههم ومن الأغمار الأساغر الذين تصدروا في الفتوى بل تصدروا في الدعوة وصاروا كالمنظرين لها، والله المستعان وعليه التكلان. ومن مظاهر الجفاء عن العلماء عقوقهم وإهمال حقوقهم وترك احترامهم وإكرامهم وتوقيرهم والاعتراف بفضلهم ومكانتهم. وقد قال تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أي من توقيره لما خص الله عز وجل بالعلم. قال المناوي وذلك بمعرفة حق العالم بأن يعرف حقه بما رفع الله من قدره، فإنه قال يرفع الله الذين آمنوا منكم، ثم قال والذين أوتوا العلم. فاحترام العلماء ورعاية حقوقهم توفيق وهداية، وإهمال ذلك خذلان وعقوق وخسران. وقال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغال فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، أي من تعظيم الله وتبجيله ومعرفة حقه أن تكرموا هؤلاء الثلاثة وتوقروهم ذو الشيبة وحامل القرآن والسلطان العادل. قال طاووس من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. ومن مظاهر الجفاء عن أهل العلم ثلبهم وغمزهم والطعن فيهم والوقيعة في أعراضهم، وهذا من أعظم الظلم وشد اللؤم وأكبر الإثم، لأن الطعن فيهم كأنه طعن فيما يحملونه من ميراث النبوة. ولهذا اشتد نكير السلف على من يطعن فيهم أو يغمزهم أو يعرض بهم أو يطيل لسانه بثلبهم. قال عبد الله بن المبارك من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وقال الحافظ أبو العباس الحسن بن سفيان الشيباني لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الحافظ وقد أدخل في حديثه ما ليس منه ليختبره، قال له ما هذا؟ قد احتملتك وأنا ابن 90 سنة، فاتق الله في المشايخ فربما استجيب فيك دعوة. قال ابن خزيمة مه لا تؤذي الشيخ. فقال أبو بكر أردت أن يعلم الأستاذ أن أبا العباس يعرف حديثه. وقال مالك بن دينار كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، وكفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. وقال أبو حاتم الرازي علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وقال أيضا من علامة الحمق التي يجب للعاقل تفقدها ممن خفي عليه أمره سرعة الجواب وترك التثبت والإفراط في الضحك وكثرة الالتفات والوقيعة في الأخيار والاختلاط بالأشرار. وقال الإمام أحمد لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. وقال الحافظ بن عساكر في مقدمة تبيين كذب المفتري واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقي حق تقاته، إن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول أعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم. وقال أيضا في موضع آخر أخبرنا مخلد يعني ابن الحسين قال أخبرنا بعض أصحابنا قال ذكرت يوما عند الحسن بن ذكوان رجلا بشيء فقال مه لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك. وقال شهاب الدين أحمد بن الأذرعي الشافعي الواقعة في أهل العلم ولا سيما الأكابر من كبائر الذنوب. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته وعلماء السلف من السابقين ومن بعده من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. وقال قتيبة بن سعيد إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وذكر قوما آخرين فإنه على السنة ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. وقال إبراهيم ابن أحمد الدورقي من سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهموه على الإسلام. وقال صفيان بن وكيع أحمد عندنا محنة من عاب أحمد فهو عندنا فاسق. وقال مردوية السائغ إذا جاءني من لا أعرفه من أصحاب الحديث أجريت ذكر أحمد بن حنبل فإن رأيته يسارع فيه أمنته وإن رأيته يسكت اتهمته. وفي هذا دلالة على جواز اختبار الناس وامتحانهم بأهل العلم من أهل السنة، فمن مدحهم وأثنى عليهم فهو من أهل السنة، ومن ذمهم وطعن فيهم ووقع في أعراضهم فاتهموه في السنة. وقال محمد بن هارون إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال. وقال نعيم بن حماد إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد فاتهمه في دينه، وإذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهوية فاتهمه في دينه. وقال أحمد إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع. هذا وسبب هذا الغلو في أهل العلم والجفاء عنه هو الجهل واتباع الهوى، فاتباع الهوى يفضي إلى الغلو فيهم والجهل يفضي إلى الجفاء عنهم والتقصير في حقهم وتنقيصهم، ومن جهل شيئا عداه. وقد قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فقارن تعالى بين الغلو وبين اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى من أعظم أسباب المفضي الغلو. فعليكم أيها الإخوة الكرام بالقصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله وسط بين الغال فيه والجاف عنه، وما أمر الله عباده بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، فإما إلى غلو وإما إلى جفاء وتقصير، وخيار الأمور أوسطها. والسنة في الإسلام كالإسلام في الملل. قال الحسن البصري السنة والذي لا إله غيره بين الغال والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. فلا ينبغي الغلو في أهل العلم ورفعهم فوق منزلتهم، ولا ينبغي الجفاء عنهم وحطهم عن منزلتهم، بل يحرم غمزهم وثلبهم والطعن فيهم، ويجب محبتهم وموالاتهم وتوقيرهم مع الإقرار أنهم ليسوا بمعصومين بل يصيبون ويخطئون، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، فهما بين مأجور وبين معذور غير مأزور. فالإسلام وسط في العلماء، بين اليهود قتلة الأنبياء وبين النصارى الغالين في أحبارهم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم يا شيخنا وبارك فيكم، ونفع بهذه الكلمات النافعة النافعة وجعلها في ميزان حسناتكم. عندنا سؤال لو سمحتم شيخنا.
عفوا يا شيخ، احنا عندنا يؤذن للظهر، ومن عادتي انني اذا حضرت لا اجيب.
يسر اخوانكم في موقع التصفية والتربية ان يقدموا لكم هذه المادة.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وبعد، يسرنا في هذا اليوم يوم الاحد التاسع من شهر الله المحرم سنة 41 الهجري أن نستضيف الشيخ عبد المجيد جمعة ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة دكار عاصمة السنغال بكلمة بعنوان العلماء بين الغالبين والجافي عنهم. نسأل الله عز وجل لنا التوفيق والسداد. تفضل. مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله تعالى اصطفى من بني آدم أنبياءه لتبليغ رسالته ودعوة الناس إلى عبادته وإقامة الحجة على عباده، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولما كان هؤلاء الأنبياء بشرا يموتون كما يموت البشر، كما قال تعالى عن صفوة خلقه نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم به ختمت النبوة، فليس بعده نبي. اختار الله تعالى من يقوم بتبليغ رسالته بعد أنبيائه العلماء، فجعلهم ورثتهم وحملة علومهم والمبلغين لدينهم، فبهم تحفظ الأحكام ويعرف الحلال والحرام وتتحقق مصالح الأنام. فحقهم على الناس المحبة والاحترام والإجلال والإكرام، وهم حملة الشريعة وحماة الدين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهم مصابيح الدجى وأنوار الهدى، يرشدون الضالين ويعلمون الجاهلين وينبهون الغافلين. لا يشقى بهم جليس ولا يستوحش بمقامهم أنيس، بهم تحيا قلوب أهل السنة وتغيظ قلوب أهل الزيغ والبدعة، يزداد بمجالستهم الإيمان ويقوى اليقين، وينجلي الحق المبين، وتتضح الحجة وتستبين المحجة، وتتهافت الشبهات وتضمحل الشهوات، ويزول الشك والريب. ولقد أحسن الإمام أحمد في قوله في خطبته فيما صنفه من الرد على الزنادقة والجهمية، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ولقد أثنى الله تعالى عليهم وامتدحهم وبين فضلهم وذكر مكانتهم ورفع درجتهم، فاستشهد بهم على أعظم شهادة وأجلها، وهي توحيده وربوبيته وقيامه بالعدل في تدبير خلقه. فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والدلالة على فضل العلماء في هذه الآية من وجوه: أن الله تعالى قرن شهادته بشهادة الملائكة وشهادة العلماء، وبدأ سبحانه بنفسه، وثنى بملائكته، وثلث بهم، وكفاهم ذلك شرفا وفضلا. وأيضا أن الله تعالى استشهدهم، والشهادة لا تقبل إلا من عدول، فدل هذا على تعديلهم وتزكيتهم، كما عد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالعلماء عدول عند الله، ولهذا أوكل إليهم تبليغ دينه بعد وفاة أنبيائه. وأيضا أن الله تعالى شهد لهم بالعلم فقال: وأولو العلم، ووصفهم به، فكفى بهذا شهادة. وأيضا أن الله تعالى خصهم بالذكر وبهذه الشهادة دون غيره من الناس كالعباد والزهاد، فدل ذلك على أفضليتهم على الناس، وأن رتبتهم تلي رتبة الأنبياء. فلو لم يرد في فضل العلماء وعلو مقامهم عند الله إلا هذه الآية لكفى ذلك فضلا ونبلا. وأخبر سبحانه عن رفع درجات أهل العلم والإيمان خاصة بحسب ما خصهم الله به من العلم والإيمان، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم يرفع صاحبه درجات، فإنه يجعله إماما يقتدى به في الخير، ويرجع إليه في المسائل، ويكتب له القبول في الأرض. فالناس تتفاوت أقدامهم ومراتبهم بحسب تفاوتهم في العلم والإيمان، وأنه عز وجل نفى التسوية بين أهل العلم وبين غيره من الناس، فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فلا يستوي العالم والجاهل في حكمة الله عز وجل، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وأخبر سبحانه وتعالى أن أهل العلم هم من يخشونه حق الخشية، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال أيضا: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وإنما كان أهل العلم أخشى الناس وأتقاهم، لأن العلم يورث المعرفة، فمن كان بالله أعرف كان له أحب وأخوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وأنه سبحانه أمر من لا يعلم بسؤالهم والرجوع إلى اجتهادهم وأقوالهم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، وهذا يدل على أن الله تعالى قد ائتمنهم على تبيين دينه وتبليغ رسالته، ويتضمن ذلك تعديلهم وتزكيتهم. وأمر تعالى بطاعتهم، وقرن طاعته وطاعة رسوله بطاعتهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر كما قال ابن عباس هم الفقهاء والعلماء أهل الدين الذين يعلمون الناس دينهم أوجب الله تعالى طاعتهم، وقيل هم الأمراء. فمن أطاع العلماء فيما وافقوا فيه الكتاب والسنة فقد أطاع الله وأطاع رسوله. وهذا يتضمن أن من عصى العلماء فيما وافقوا فيه الكتاب والسنة فقد عصى الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومدحهم وبين منزلتهم وفضلهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فقد تضمن هذا الحديث جملة من فضائل العلماء ومناقبهم، منها أن الله تعالى سخر لهم المخلوقات في الأرض والسماوات حتى الحيتان والنملة لتستغفر لهم جزاء تعليمهم الناس الخير وحثهم على الرفق بالحيوانات والإحسان إليها. ومنها أنه شبههم بالقمر وفضلهم على العباد والزهاد الذين شبههم بالكواكب، لأن العالم ينفع نفسه وينفع الناس، وهذا حال القمر يضيء الأرض، والعابد ينفع نفسه فقط، وهذا حال الكوكب فنوره لا يتعدى نفسه. والمعنى أن أهل العلم يفضلون العباد كما يفضل القمر سائر الكواكب، ومنها أنه جعلهم من ورثة الأنبياء، فهم خير خلق الله بعد الأنبياء، لأن الأنبياء خير خلق الله، فورثتهم خير خلق الله بعدهم، وأنهم أقرب الناس إليهم، لأن الميراث إنما يكون لأقرب الناس فالأقرب إلى الموروث، وأنهم نابوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حملهم العلم، وقاموا مقامه في نشره وتبليغه لأمته، لأن كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته، وميراث الأنبياء العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. ومنها أنهم أخذوا حظا وافرا من الدين والهدى والسعادة، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فهذا من أعظم المناقب لأهل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ففي الحديث إخبار بعدالة حملة العلم، وتنويه بحفظهم له وحمايتهم للدين وذبهم عن الشريعة. قال ابن القيم: فأخبر أن الغالين يحرفون ما جاء به، والمبطلون ينتحلون بباطلهم غير ما كان عليه، والجاهلون يتأوله على غير تأويله، وفساد الإسلام من هذه الطوائف الثلاثة. فلولا أن الله تعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك، لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله من هؤلاء. وصدق ابن مبارك إذ يقول: لولا أهل المحابر لخضبت الزنادقة على المنابر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب فساد العالم ذهاب العالم، فقال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وقال أيضا: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وهو القتل القتل. وقال أيضا: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. فذكر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر معنى قبض العلم ورفعه، فقال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث معنى قبض العلم ونقصه، وهو ليس بمحوه من صدور العلماء، ولكن بموت حملته واتخاذ الناس رؤوسا جهالا، فيحكمون في دين الله بآرائهم ويفتون بجهدهم فيضلون ويضلون. ونبه أن موت العلماء سبب لفساد النظم واستجلاب النقم وفوات النعم، فالجهل يخل بالدين، والخمر يخل بالعقل، والزنا يخل بالعرض، والشح يخل بالمال، والهرج يخل بالنفس. فإذا اختلت هذه الأمور الخمس اختل نظام الحياة، وعمت الفتن، وضاعت مصالح الناس. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية السمحة بالمحافظة على هذه الضروريات الخمس. ولهذا كان موت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، وموت قبيلة أيسر من موت عالم بصير بكتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما. ولهذا قد افترق الناس في العلماء ووقفوا فيهم طرفي نقيض، فمنهم من غلا فيهم، ومنهم من جفى عنهم، ومنهم من أفرط، ومنهم من فرط فيهم. ودين الله وسط بين الغال فيه والجاف عنه. فالطائفة الأولى سلكت مسلك الغلو في العلماء، والغلو مجاوزة الحد في الأمور كلها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو عموما فقال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم، أي التشدد في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا، وأبشروا ويسروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيئا من الدلجة. وأخبر أن سبب هلاك الأمم هو الغلو في دينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. والغلو في العلماء سبب في هلاك الأمم وضلال الناس وفساد الدين والوقوع في الشرك. وقد عده شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب من مسائل الجاهلية فقال: الثالثة عشر، أي من المسائل المتعلقة أو من مسائل الجاهلية، الغلو في العلماء والصالحين. وترجم في كتاب التوحيد باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فقوم نوح لما غلوا في الصالحين صوروا لهم صورا ونصبوا لهم تماثيل، ثم عبدوهم من دون الله، كما قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ثم سار هذا إلى أهل الجاهلية، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما النسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، رواه البخاري. وغلت النصارى في المسيح عيسى بن مريم حتى قالوا هو ابن الله واتخذوه إلها من دون الله. وغلت اليهود في عزير حتى قالوا هو ابن الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا نهاهم الله تعالى عن الغلو في دينهم فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ثم سار هذا إلى طوائف من أهل البدع والضلال، فغلت الصوفية في النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوه فوق منزلته التي أنزله الله، ونزلوه منزلة الإلهية والربوبية، فاعتقدوا أن أول ما خلق الله نور النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خلق منه القلم، وخلق ملائكة الأراضين من نوره، وأن الأنبياء كلهم شربوا من نوره، واعتقدوا أنه يعلم الغيب ويملك النفع والضر، حتى صرفوا إليه بعض العبادات التي لا تجوز لغير الله، وغير ذلك من الضلالات والبدع والمحدثات. وكتبوا في مدحه قصائد كثيرة من أشهرها البردة للبصيري، فاعتنوا بها شرحا وتحشية وتعليقا، وانتشرت في الآفاق وسار بها الركبان. وقد تضمنت من الكفر والضلال ما لا يخفى، كادعائه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وذلك في قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وفيها أيضا من الشرك كالاستغاثة والاستعاذة بغير الله، كما قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. كما وقع كثير من أهل البدع والضلال في الغلو في الصالحين، فبنوا له قبورا وأضرحة، وصاروا يطوفون بها ويذبحون لها ويستغيثون بها ويسألون عندها قضاء الحاجات وتفريج الكربات. وغلت الرافضة في علي بن أبي طالب حتى ألهته طائفة منهم فاحرقهم بالنار، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا. ومظاهر الغلو في العلماء كثيرة، من أهمها المبالغة في مدحهم والمجاوزة في تلقيبهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن إطرائه والمبالغة في مدحه، خشية أن يقولوا فيه ما قالته النصارى في المسيح عيسى بن مريم، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو الإفراط في المدح ومجاوزة الحد فيه، أي لا تمدحوني كمدح النصارى عيسى بن مريم، حتى غلا بعضهم فيه فجعله إلها مع الله، وبعضهم دعا أنه هو الله، وبعضهم هو ابن الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. وعن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، عليكم بتقوى الله، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، أي لا يوقعنكم في مهواه. وفي لفظ: ولا يستجرينكم، أي لا يستغليبنكم فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا، يريد أن تتكلموا بما يحضركم من القول ولا تتكلفوا كأنكم وكلاء الشيطان ورسله تنطقون على لسانه، فقولوا بقول أهل دينكم وملتكم، أي دعوني رسولا ونبيا كما سماني الله، ولا تسموني سيدا كما تسمون رؤساءكم كما في النهاية. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى وأحرى. ولله ذر القائل: مما يقبح عندي ذكر أندلس سماع معتمد فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسدي. ومن مظاهر الغلو في العلماء تقديسهم وتعظيمهم واعتقاد عصمتهم ووجوب طاعتهم وأنهم يصيبون ولا يخطئون. فقد غلت الرافضة الإمامية في أئمتهم حتى اعتقدوا فيهم العصمة من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، وأنهم لا يخطئون في الجواب ولا يسهون ولا ينسون، ويعتقدون أن الأئمة الاثني عشر معصومون يجب اتباعهم، لأنهم يرون أن الإمام يجب أن يكون كالنبي، يكون معصوما من جميع الرذائل ما ظهر منها وما بطن، كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان. ولا شك أن هذا ضلال مبين وكفر بواح، إذ يقتضي ذلك وجوب طاعة المخلوق مطلقة، وهذه الطاعة المطلقة لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه المبلغ عن الله، والله أمر بطاعته واجتناب نهيه في غير موضع من القرآن. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رده على من ادعى العصمة في العبيديين: أما القول بأنه هو أو أحد من أولاده أو نحوهم كانوا معصومين من الذنوب والخطأ كما يدعيه الرافضة في الاثني عشر، فهذا القول شر من قول الرافضة بكثير، فإن الرافضة ادعت ذلك في من لا شك في إيمانه وتقواه، بل في من لا يشك أنه من أهل الجنة كعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم. ومع هذا فقد اتفق أهل العلم والإيمان على أن هذا القول من أفسد الأقوال، وأنه من أقوال أهل الإفك والبهتان، فإن العصمة في ذلك ليست لغير الأنبياء عليهم السلام، بل كان من سوى الأنبياء يؤخذ من قوله ويترك، ولا تجب طاعته من سوى الأنبياء والرسل في كل ما يقول، ولا يجب على الخلق اتباعه والإيمان به في كل ما يأمر به ويخبر، ولا تكون مخالفته في ذلك كفرا بخلاف الأنبياء، بل إذا خالفه غيره من نظرائه وجب على المجتهد النظر في قوليهما، وأيهما كان أشبه بالكتاب والسنة تابعه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر عند التنازع بالرد إلى الله وإلى الرسول، إذ المعصوم لا يقول إلا حقا، ومن علم أنه قال الحق في موارد النزاع وجب اتباعه، كما لو ذكر آية من كتاب الله تعالى أو حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد به قطع النزاع. أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح، بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول، هي مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم استشهد بآيات كثيرة في هذا المعنى ثم قال: وأمثال هذه في القرآن كثير، بين فيه سعادة من آمن بالرسل واتبعهم وأطاعهم، وشقاوة من لم يؤمن بهم ولم يتبعهم بل عصاهم. فلو كان غير الرسول معصوما فيما يأمر به وينهى لكان حكمه في ذلك حكم الرسول. وقال أيضا: ومن ادعى العصمة لأحد في كل ما يقول به بعد الرسول فهو ضال، انتهى كلامه. ولهذا كان أصل التفرق وظهور الطوائف والفرق والتعصب المذهبي الأعمى من تقديس الرجال وعقد الولاء والبراء لهم. ومن مظاهر الغلو في العلماء تقليدهم والتعصب لأقوالهم والتقيد بآرائهم واتباع مذهبهم، وقد عده شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب من مسائل الجاهلية، فقال: المسألة الرابعة التقليد الأعمى ومضاره. وقد غلت اليهود والنصارى في أحبارهم وعلمائهم حتى اتخذوهم أربابا من دون الله، واتبعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فعن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وفي رواية أن عاديا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما عبدناهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لكم الحرام فأطعتموهم؟ ألم يحرم؟ فقال عادي: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم لهم. وسئل حذيفة رضي الله عنه عن هذه الآية فقال: فقيل له: أكانوا يصلون لهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله عليهم فيستحلونه، ويحرمون عليه ما أحل الله لهم فيحرمونه، فصاروا بذلك أربابا. وكذا كان أهل الجاهلية إذا دعوا إلى الله وإلى رسوله أعرضوا واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وهذا في القرآن كثير، يذم الله فيه من أعرض عما أنزله وقلد الآباء. ولهذا أمرنا تعالى باتباع ما أنزل ونهانا عن اتباع من دونه أولياء، فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقد نص الأئمة على منع تقليدهم واتباعهم في كل ما قالوه ورأوه، وحثوا أتباعهم على التمسك بالدليل والرجوع إليه. فقال أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وقال لصاحبه أبي يوسف: ويحك يا يعقوب، لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. وقال إمام دار الهجرة مالك رحمة الله عليه: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فتركوه. وقال أيضا: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وقال أيضا: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. واشتهر عنه قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال إمام السنة أحمد بن حنبل: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وفي رواية: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير. وقال أيضا: رأي الأوزعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وجرى هذا الأصل في اجتهادهم ومواقفهم، فكانوا إذا ظهر لهم الدليل لم يكونوا يدعونه لقول أحد كائنا من كان، فابن عباس رضي الله عنهما لما احتج بعض الناس عليه في كراهية متعة الحج بقول أبي بكر وعمر قال لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول: قال رسول الله، وتقولون؟ قال أبو بكر وعمر. فلم تأخذه هيبة أبي بكر وعمر شيخي الإسلام اللذين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. لم تأخذ هيبتهم أن يقول الحق ويتمسك بالدليل رغم صغر سنه رضي الله عنه. كذا روي عن ابن عمر أنه لما سئل عن متعة الحج أيضا فأمر بها، فقيل له: إن أباك يعني عمر نهى عنها، فقال: إن أبي لم يرد ما تقولون. فلما أكثر عليه قال: أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم عمر؟ ولما نازعه بعض الناس في بعض السنة قال: هل نحن مأمورون باتباع عمر أم باتباع السنة؟ وسأل رجل الإمام أحمد بن حنبل فقال: أكتب كتب الرأي؟ قال: لا تفعل، عليك بالآثار والحديث. فقال السائل: إن عبد الله بن المبارك قد كتبها. فقال له أحمد: إن ابن مبارك لم ينزل من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق كما في طبقات الحنابلة. وخالف أهل الأندلس الإمام مالكا في مسائل كثيرة، حتى كانوا يقولون: لسنا مماليك لمالك. وحدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: قال فلان كذا وكذا. فقال ابن سيرين: أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان كذا وكذا؟ لا أكلمك أبدا. رواه الدارمي في سننه. فمن قلد دينه الرجال أفسد دينه وأضاع علمه. قال ابن الجوزي كما في تلبيس إبليس: اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد فيه، وفي التقليد إبطال منفعة العقل، لأنه إنما خلق للتأمل والتدبر. وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة. واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلبه في قلوبهم الشخص، فيتبعون قوله من غير تدبر بما قال، وهذا عين الضلال، لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل، كما قال علي رضي الله عنه للحارث بن حوط وقد قال له: أتظن أن نظن أن طلحة والزبير كانا على باطل؟ فقال له يعني عليا: يا حارث، إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، أعرف الحق تعرف أهله. وقال: وسلك الطائفة الأخرى مسلك الجفاء عن أهل العلم، فلا يقيمون لهم وزنا، ولا يراعون لهم ذمة، ولا يحفظون لهم كرامة. ومظاهر الجفاء عن أهل العلم كثيرة، من أهمها ترك الرد إليهم والرجوع إلى اجتهادهم والاستغناء في فهم النصوص وبيان الأحكام، وقد تولد عن هذا فساد كبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قيل الأصاغر أهل البدع، وقيل أصاغر السن وحدثاء الأسنان، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما تمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وقال أيضا في وصفهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرقية من الرمية، أي لا يفقهونه ولا يفكرون فيه ولا يعملون بمقتضاه. قال النووي: المراد أنه ليس لهم حظ منه إلا مروره على ألسنتهم ولا يصل إلى حلوقهم فضلا عن وصوله إلى قلوبهم، لأن المطلوب تعقله وتدبره بالقلب أو لا تفهمه قلوبهم، وهذا لجهلهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فدل على أن موت العالم وتصدر الجاهل في الفتية هو أصل الضلال. فشكت الدماء والأعراض والأموال إلى بارئها من الفتاوى الجائرة الصادرة من أنصاف العلماء وأشباههم ومن الأغمار الأساغر الذين تصدروا في الفتوى، بل تصدروا في الدعوة وصاروا كالمنظرين لها، والله المستعان وعليه التكلان. ومن مظاهر الجفاء عن العلماء عقوقهم وإهمال حقوقهم وترك احترامهم وإكرامهم وتوقيرهم والاعتراف بفضلهم ومكانتهم. وقد قال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أي من توقيره لما خص الله عز وجل بالعلم. قال المناوي: وذلك بمعرفة حق العالم بأن يعرف حقه بما رفع الله من قدره، فإنه قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم، ثم قال: والذين أوتوا العلم. فاحترام العلماء ورعاية حقوقهم توفيق وهداية، وإهمال ذلك خذلان وعقوق وخسران. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، أي من تعظيم الله وتبجيله ومعرفة حقه أن تكرموا هؤلاء الثلاثة وتوقروهم ذو الشيبة وحامل القرآن والسلطان العادل. قال طاووس: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. ومن مظاهر الجفاء عن أهل العلم ثلبهم وغمزهم والطعن فيهم والوقيعة في أعراضهم، وهذا من أعظم الظلم وشد اللؤم وأكبر الإثم، لأن الطعن فيهم كأنه طعن فيما يحملونه من ميراث النبوة. ولهذا اشتد نكير السلف على من يطعن فيهم أو يغمزهم أو يعرض بهم أو يطيل لسانه بثلبهم. قال عبد الله بن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وقال الحافظ أبو العباس الحسن بن سفيان الشيباني لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الحافظ، وقد أدخل في حديثه ما ليس منه ليختبره، قال له: ما هذا؟ قد احتملتك وأنا ابن 90 سنة، فاتق الله في المشايخ، فربما استجيب فيك دعوة. قال ابن خزيمة: مه، لا تؤذي الشيخ. فقال أبو بكر: أردت أن يعلم الأستاذ أن أبا العباس يعرف حديثه. وقال مالك بن دينار: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، وكفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. وقال أبو حاتم الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وقال أيضا: من علامة الحمق التي يجب للعاقل تفقدها ممن خفي عليه أمره سرعة الجواب وترك التثبت والإفراط في الضحك وكثرة الالتفات والوقيعة في الأخيار والاختلاط بالأشرار. وقال الإمام أحمد: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. وقال الحافظ بن عساكر في مقدمة تبيين كذب المفتري: واعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقي حق تقاته، إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول أعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم. وقال أيضا في موضع آخر: أخبرنا مخلد يعني ابن الحسين قال: أخبرنا بعض أصحابنا قال: ذكرت يوما عند الحسن بن ذكوان رجلا بشيء فقال: مه، لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك. وقال شهاب الدين أحمد بن الأذرعي الشافعي: الواقعة في أهل العلم ولا سيما الأكابر من كبائر الذنوب. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعده من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. وقال قتيبة بن سعيد: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وذكر قوما آخرين فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. وقال إبراهيم ابن أحمد الدورقي: من سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهموه على الإسلام. وقال صفيان بن وكيع: أحمد عندنا محنة، من عاب أحمد فهو عندنا فاسق. وقال مردوية السائغ: إذا جاءني من لا أعرفه من أصحاب الحديث أجريت ذكر أحمد بن حنبل فإن رأيته يسارع فيه أمنته، وإن رأيته يسكت اتهمته. وفي هذا دلالة على جواز اختبار الناس وامتحانهم بأهل العلم من أهل السنة، فمن مدحهم وأثنى عليهم فهو من أهل السنة، ومن ذمهم وطعن فيهم ووقع في أعراضهم فاتهموه في السنة. وقال محمد بن هارون: إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال. وقال نعيم بن حماد: إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد فاتهمه في دينه، وإذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهوية فاتهمه في دينه. وقال أحمد: إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع. هذا وسبب هذا الغلو في أهل العلم والجفاء عنه هو الجهل واتباع الهوى، فاتباع الهوى يفضي إلى الغلو فيهم، والجهل يفضي إلى الجفاء عنهم والتقصير في حقهم وتنقيصهم، ومن جهل شيئا عداه. وقد قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فقرن تعالى بين الغلو وبين اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى من أعظم أسباب المفضي الغلو. فعليكم أيها الإخوة الكرام بالقصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله وسط بين الغال فيه والجاف عنه، وما أمر الله عباده بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، فإما إلى غلو وإما إلى جفاء وتقصير، وخيار الأمور أوسطها، والسنة في الإسلام كالإسلام في الملل. قال الحسن البصري: السنة والذي لا إله غيره بين الغال والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. فلا ينبغي الغلو في أهل العلم ورفعهم فوق منزلتهم، ولا ينبغي الجفاء عنهم وحطهم عن منزلتهم، بل يحرم غمزهم وثلبهم والطعن فيهم، ويجب محبتهم وموالاتهم وتوقيرهم، مع الإقرار أنهم ليسوا بمعصومين بل يصيبون ويخطئون، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، فهما بين مأجور وبين معذور غير مأزور. فالإسلام وسط في العلماء، بين اليهود قتلة الأنبياء، وبين النصارى الغالين في أحبارهم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم يا شيخنا وبارك فيكم، ونفع بهذه الكلمات النافعة المادعة، وجعلها في ميزان حسناتكم. لدينا سؤال لو سمحتم شيخنا.
عفوا يا شيخ، احنا عندنا يؤذن للظهر، ومن عادتي انني اذا حضرت لا اجيب.